قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذا الباب الذي عنوانه باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. سبق في الأبواب السابقة البارحة وقبلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفقته بأمته ورحمته بهم، لأن الله عز وجل أرسله بشيرا ونذيرا وأرسله رحمة للعالمين جميعا، كان يحذرهم من وسائل الشرك حتى في آخر لحظة من حياته. كان على سرير الموت في حال النزع وعلى وجهه قطيفة، كلما اغتم بها رفعها عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة أن تعمل مثل الأمم السابقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله لإخراج الأمة كلها من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والطغيان والمعاصي والاعتداء بعضهم على بعض، إلى الرحمة والعدل، إلى توحيد الله الخالق الرازق المحيي المميت الذي لا يستحق العبادة غيره. هذه الطرق التي أشار إليها المؤلف، أي وسيلة توصل إلى الشيء تسمى طريقة. فكون المقابر تدفن في المساجد أو يصلى عندها أو يصلى إليها، هذه من الوسائل التي توصل إلى الشرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر منها كل التحذير، والله وصفه كما سمعنا في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه منة من الله عز وجل على عباده أن أرسل إليهم هذا الرسول من جنسهم يتكلم بلغتهم، لم يرسله من جنس آخر حتى لا يفهموا عنه، لم يكن من الملائكة هذا الرسول ولم يكن من الجن، وإنما هو بشر، والبشر يأنفه البشر فيسمعون منه ويفهمون عليه. والله عز وجل قال في آية أخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وهذه الآية عامة، هذه الآية عامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البشرية كلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لا فرق بين عجمي وعربي ولا بين أحمر وأبيض ولا بين أسود وغيره، بل هو رسول للبشرية كلها، ورسالته كافة بمعنى أنها ناسخة لجميع الشرائع السابقة. وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس عامة. هذه الآية فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة وبالشفقة على هذه الأمة، ومن شفقته عليهم أنه وهو على فراش الموت وهو يحذرهم من أن يعودوا إلى الشرك، لأنه أنقذهم من عبادة تلك الأوثان التي أضلتهم إلى عبادة الله الرحمن الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أورد المؤلف هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أن يجعلوا بيوتهم مثل المقابر التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، وإنما حثهم على أن يجعلوا بيوتهم ويخصوها بعبادة هي النوافل من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث على أن نصلي في البيوت، ولهذا جاء في رواية عبد الله بن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث صحيح البخاري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل البيوت مثل المقابر، ومعنى هذا على أنه لا يجوز لنا أن نقرأ القرآن في المقابر ولا أن نصلي في المقابر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلوا لها ولا تصلوا إليها، وهذا تحذير لأمته من أن يجرهم مثل ذلك العمل إلى الشرك بالله عز وجل. وسبق في الحديث الماضي أو في الدرس الماضي أفرأيتم اللات والعزى، فاللات عرفنا أنه رجل كان يلت السويق للحجاج فيطعمهم، فلما توفي ظن الناس أن هذا الرجل المحسن ينبغي أن نغلو فيه وأن نعكف على قبره لأنه كان محسنا، فعملوا مثل ذلك العمل ثم دعوه بعد ذلك من دون الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حتى لا نصل إلى الشرك الذي نص الله عز وجل في كتابه أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب من المعاصي التي يرتكبها المسلم هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، أي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي، ما عدا هؤلاء فهم تحت مشيئة الله، فمن أشرك بالله عز وجل دخل في حكم المشركين، فالله عز وجل لا يغفر الشرك إنما المعاصي يغفرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الأضحى مثل عيد الفطر مثل العيد الأسبوعي اللي هو يوم الجمعة يعود كل أسبوع، العيد معناه الشيء الذي يتكرر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا العمل، وما نهانا عنه الرسول فعلينا أن ننتهي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن كأن المسلم يقول أنا أريد أصلي وأسلم على الرسول، فكيف ماذا أصنع؟ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس شرطا أن السلام أو الصلاة لا تبلغ الرسول إلا إذا وقفت على قبره، ولهذا قال وصلوا علي، أنتم تريدون أن تصلوا علي، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي، والله عز وجل وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا أمر من الله عز وجل لنا بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نصلي عليه. إذا نحن نصلي عليه ونحن في أماكننا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، سواء كنتم قريبين أو بعيدين، لا فرق بين وصول السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القريب ولا من البعيد. كيف يصل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث في النسائي وهو حديث صحيح أن هناك ملائكة سياحين يأخذون السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا للإخوة الذين يسافرون للحج، ودائما عواطف المسلمين ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون شيئا يعملونه، فيقولون سلمونا على الرسول، يرسلون مع الحجاج ليسلموا لهم على الرسول. هذه الرسالة الحاج قد ينسى وقد يموت، فتحرم نفسك من تلك الصلاة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن عليك أن تصلي وتسلم على رسول الله، وهناك ملائكة يأخذون هذا السلام يبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز حمل السلام من الآخرين الذين يرسلون بالسلام مع هؤلاء حتى يسلموا على رسول عليه الصلاة والسلام. أنت مطلوب العبادة منك أنت، وهذه عبادة لأنك تؤجر عليها، إذن أنت صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصلاة تضاعف لنا. الرسول يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، إذن أنت لا تخسر بل تكسب المكسب العظيم إذا أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تتبع في ذلك المشروع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أصحابه يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذه الصلاة الإبراهيمية، وكل مسلم يصلي بها دائما في صلواته، فهذه الصلاة أفضل من أي صلاة اقترحها أصحاب الطرق وأصحاب البدع الخرافات، لأن هذه صلاة إبراهيمية علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حل الإشكال الذي قد يحدث في نفس الإنسان بأن صلاته لا تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهاك عن التردد وأن لا تجعل قبره كالعيد الذي يعود مرة بعد أخرى، وإنما إذا وصلت من بلادك ودخلت إلى هذا المسجد وشديت الرحل لهذا المسجد من أجل الصلاة فيه، والصلاة فيه بألف صلاة، إذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون فريضة من الفرائض فصلي معهم، دخلت في وقت غير وقت الفريضة وتصلي السنة تحية المسجد، ثم بعد ذلك يسن لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زدت نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذه الشهادة صحيحة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة، فعلينا أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السلام، ثم نتقدم قليلا ونسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم نتقدم قليلا ونسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا انتهينا ورجعنا إلى المسجد، هنا نغتنم هذه الفرصة من حياتنا، لأننا جينا إلى هذا المسجد والمسجد الصلاة تضاعف فيه، فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة فنصلي في هذا المسجد ولا حاجة بنا أن نذهب مرة أخرى، كلما صلينا ذهبنا نسلم، لأن الرسول نهى عن هذا. والله عز وجل كما سمعنا في هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أنت تريد أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلي وسلم عليه وأنت في هذا المكان، ما يحتاج أن تذهب مرة أخرى. إذن هذه الزيارة المشروعة. سألوا الإخوة عن الأماكن التي تزار في المدينة، فالأماكن التي تزار بعد المسجد هذا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه: البقيع. والبقيع هذا مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال سكان المدينة يدفنون فيه موتاهم إلى هذه اللحظة. صلاة المغرب صلينا على جنازة، هذه الجنازة ذهب بها إلى البقيع. إذن الصلاة أو الزيارة للبقيع مثل ما تزور أي مقبرة في العالم في بلادك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة وبيان الإسلام للناس منعهم عن زيارة القبور حتى لا يعودوا فيما كانوا فيه من الشرك، لأن القبور كانوا يزورونها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فلما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا: ماذا نقول؟ لأن في الجاهلية كانوا لما يأتون إلى أصحاب المقابر يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بهم، يطلبون منهم إنزال المطر إذا تأخر، يطلبون منهم شفاء المريض إذا كان هناك مريض، يطلبون منهم عودة الغائب إذا كان غائب، وهكذا. فقالوا: ماذا نقول الآن؟ قال: قولوا. وهذا أمر وبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين حينما يزور المقابر ماذا يقولون. قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما كنتم تقولون: اعطونا، اشفوا لنا المريض، ردوا لنا الغائب، انزلوا لنا المطر، لا، هذا الكلام كله ما يصلح. قولوا: يغفر الله لكم، لأن أعمالهم انقطعت وهم في حاجة إلى دعائنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن ندعو لهم. فلما نذهب إلى البقيع نعمل هذه الزيارة. إذا كنا في بلادنا فزيارة المقابر مشروعة، ولكن الممنوع فيها أن يطلب من الموتى ما لا يطلب إلا من الله. ففي زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. فالزيارة المشروعة أن تأتي وتدعو للموتى، ثم أيضا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تتذكر الآخرة، لأنك لما تدعو لهم أنت تستفيد أجرا لأنك دعوت لإخوانك المسلمين، ثم أولئك الذين في قبورهم يستفيدون من دعائك لأن أعمالهم انقطعت، ثم أنت أيضا تتذكر الموت، أي أنك في يوم من الأيام ستكون مع هؤلاء. أنت الآن في الدنيا، ولكن في لحظة من اللحظات ستنتقل إلى هذا المكان، فلما تتذكر الموت ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها لآخرتك. إذن الرسول أعطانا هذا الحكم الشرعي الذي نستفيد منه هذه الفوائد: الدعاء لإخواننا ونستفيد من ذلك الدعاء أجرا، ونتذكر الموت. هذه الزيارة المشروعة. هذه الزيارة المشروعة كما قلنا هنا وفي بلادنا، والزيارة الممنوعة هنا وفي بلادنا. فكما أنه لا يجوز لك أن تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من الخلفاء ولا من أهل البقيع ما لا يطلب إلا من الله، كذلك في بلادك لا يجوز لك أن تطلب من الموتى ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فلا تستغيث بهم ولا تدعوهم. وقلنا لكم أن ما يلبس به على العوام بأن هذا توسل بالصالحين شرحناه لكم البارحة لمن حضر هذا الدرس، لأن هذا ليس توسلا. التوسل هو أن تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، أو تطلب من الرجل الحي أن يدعو لك. وأعطيناكم أمثلة بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا تأخر المطر أو احتاجوا إلى أمر أو نزل بهم أمر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو لهم. فالرسول كان في هذا المسجد يخطب، ودخل رجل وقال: هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا، وطلعت سحابة صغيرة انتشرت في السماء ثم نزلت الأمطار في نفس اللحظة، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت أسبوعا كاملا. جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، خربت الديار، أدعو الله أن يصرفها عنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية والآكام وعلى منابت الشجر. فتفرق السحاب وطلعت الشمس فصارت الأمطار على الجبال والأودية التي يستفيدون منها ولا تضرهم. هكذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن عمر بن الخطاب ذكرنا لكم أيضا أنه خرج لصلاة الاستسقاء، فبعد أن خطب في هذا المسجد قال: كنا نتوسل برسول الله. يعني نفهم ما هو التوسل برسول الله. كنا نتوسل برسول الله أي مثل ذاك العمل الذي سمعنا أن ذاك الرجل جاء إلى الرسول وقال: هلكت الأموال، فدع الله لهم. ثم قال: والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن هذا يبين لك أيها المسلم أن التوسل بالصالحين هو الدعاء أو طلب الدعاء منهم، تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه، ما تطلب منه لا تتمسح به، ولا تطلب منه هو ميت، ولا تطلب منه هو حي دون الدعاء، وإنما تطلب منه أن يدعو الله. فقام العباس ودعا وهم يؤمنون على دعائه، فثارت السحب ثم نزلت الأمطار على المسلمين. قلنا لكم أيضا مثال وهو الطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هناك رجل باليمن يسمى أويس القرني، وهذا رجل بار بأمه، رجل بار بأمه، وأنه إذا دعا الله استجاب الله دعاءه. قال له: إذا أدركت ذلك الرجل فاطلب منه أن يدعو الله لك. أويس القرني تابعي، وعمر الخطاب صحابي، وما شد له بالجنة. فلما جاءت الوفود من اليمن كان يبحث عن أويس القرني حتى تحصل عليه، فطلب منه أن يدعو الله له. يعني هذا صحابي وخليفة راشد ومشهود له بالجنة، وهذا رجل تابعي، لكن هذا الرجل التابعي رجل صالح محسن يبر بأمه، دعوته مستجابة، فطلب منه أن يدعو له. دعا له، ولكن ماذا عمل أويس القرني؟ ما أراد أن يشهر نفسه أمام الناس بأنه مستجاب الدعوة، بل ذهب مع المسلمين إلى العراق واختفى حتى توفي. ما هم مثل بعض أصحاب الطرق والدجاجل الذين يدجلون الناس، يقول: أنا عندي كرامات ولي كذا وكذا، اعملوا لي كذا وكذا. أبدا، اختفى، لأن الذين يعطون الكرامات هذه الكرامات يعطونها بمتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرصون عليها بل يتخفون بها ولا يريدون أن يطلع عليها أحد. أما الذي يعلن للناس أن عنده كرامات فهذا عنده كرامات الشياطين، ما عنده كرامات أولياء الرحمن. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل ذلك. إذن طلب الدعاء هو أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، هذه الاستغاثة. أما تأتي تقف عند قبر ميت، يعني ولي أو غير ولي، نبي أو غير نبي، وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذر أمته حتى في آخر لحظة من حياته وهو يحذرهم من مثل هذه الأعمال. الحديث الثاني هو نفس الحديث الأول ولكن فيه توضيح أكثر. يعني هذا الحديث يبين لنا أن هذه السنة سنة نبوية من أهل المدينة ومن أهل البيت، لأن أهل البيت هم أعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحواله. ماذا يقول في الحديث؟ عن علي بن الحسين. من هو علي بن الحسين؟ هذا المعروف بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. يقول عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجة فتحة موجودة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، يدخل فيها فيدعو، ظنا منه على أن هذا العمل يقربه إلى الله وأن هذا من الأعمال المشروعة. ماذا عمل معه علي بن الحسين؟ نهاه، قال: هذا العمل لا يصلح. ثم قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع هذا الحديث وهو الحديث الذي سبق ذكره. ويظهر من هذا السياق أن زين العابدين وهو من أفضل أهل البيت فقها وعبادة وزهدا في الدنيا، فكان يحدث أصحابه، فيظهر أن هؤلاء كان عنده جماعة يحدثهم، فرأى ذلك الرجل يعمل مثل هذا العمل فنهاه. جاء الرجل فقال علي ابن الحسين ألا أحدثكم، لأن الكلام الآن للجمع جماعة، ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. وعلي بن الحسين، علي سمع من الحسين، والحسين سمع من علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. هذا الحديث الذي سبق، فهو نهى هذا الرجل الذي يتردد على هذه الفرجة لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، كما سبق الحديث عن ذلك، وهو أننا نقرأ فيها القرآن ونصلي فيها النوافل ولا نجعلها مثل المقبرة التي لا يجوز قراءة القرآن فيها ولا يجوز أن نصلي فيها. وصلوا عليها فإن صلاتكم أو فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ويظهر أن صلاتكم وتسليمكم يبلغون حيث كنتم، رواه في المختارة. إذن هذه الأحاديث تبين لنا على أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال التي قد تؤدي به إلى الشرك، لأن هذه وسائل قد توصل صاحبها إلى الشرك، والشرك الله عز وجل لا يغفره. سبقت أحاديث البارحة وقبل البارحة وهي كلها في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى أن تبنى المساجد على القبور. وقلنا أن العلماء بيّنوا على أن القبر إذا كان موجود في المسجد، بمعنى أن الإنسان جاء ودفن في المسجد، فهذا القبر هو الذي ينبش ويخرج برا. وإذا جاء إنسان وبنى مسجد على قبر فهو معتدي، فالقبر يبقى مكانه والمسجد هو الذي يهدم ويبنى في مكان غير الأماكن التي فيها القبور. هذه أقوال العلماء في مثل ذلك. سأل سائل، لأن الحديث لا تصلوا للقبور ولا إليها، سأل سائل قال أن هناك قبر أمام المسجد ولكنه في زاوية ما هو في القبلة، ولا يمكن إزالته لأسباب، لأنه لو أزيل قد تحدث مشكلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن على أنه في تنكير المنكر لا ينبغي أن يكون أن يترتب عليه منكر أكثر منه. فقلنا إذا لم يمكن، ما دام أنه في زاوية غير قبلة المسجد، فإن شاء الله أن المسجد يبقى على ما هو عليه، وهذا الذي تحدث فيه مشكلة يبقى كما كان. هذه القضية وهي قضية المصالح والمفاسد من القواعد الشرعية التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سائلا سأل البارحة بناء على الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مشرفا يعني مرتفع إلا سويته. وهنا قلنا على أن القبر المشرف، القبر الذي عليه علامة، القبر الذي عليه كتابة، القبر الذي عليه جص وحجارة مبنية، هذا كله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي آت في آخر الزمن ويظن أن هذا القبر ما وضع بهذه الصورة إلا له ميزة، يعني لماذا هذا القبر وحده مرتفع ومبني عليه ومكتوب عليه والمقابر الأخرى ما عليها شيء؟ يأتي الناس فيما بعد يسول لهم الشيطان ويقول لهم أن هذا القبر له كذا وله كذا، فيدعونهم من دون الله ويعبدونهم من دون الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قطع كل الوسائل التي توصل إلى الشرك. سأل سائل يقول أن هناك قباب موجودة على بعض القبور في هذا العالم، فلماذا لا تزال؟ والجواب أن هناك مصالح ومفاسد، والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد من الفقه في الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حينما فتح مكة، مكة كانت دار شرك، وأخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج مهاجرا إلى المدينة ثم عاد إليها فاتحا. حينما فتحها وأصبحت دار إسلام، قال كما في صحيح البخاري لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. ودي من طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة، لأن الكلام إن شاء الله مفهوم للجميع، أن يتفقهوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك: الكعبة كما رأيتم أنتم الآن رجعتم من الحج، الباب مرتفع، إذا وقفت تمد يدك إلى الباب. هذا العمل عمله قريش المشركون في عهدهم من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. من أرادوا أن يدخلونه سمحوا له بالدخول لأنه يركب على السلم فيدخل، ومن أرادوا أن يمنعوه إذا طلع لو فيه واحد يكفي عند الباب، من طلع دفه ورجع. إذن هنا فيه مصلحة وفيه مفسدة. المصلحة أن البيت يكون للناس جميعا، لأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بشرك، يعني الآن دخلوا في الإسلام، لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، ما في حد يقدر يمنع أحد، الباب إذا كان مستوي في الأرض كلهم يأتون يدخلون، لكن عملوا هذا العمل من أجل أن يمنعوا من شاء ويدخلوا من شاء. طيب لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله ترك الكعبة على ما هي عليه، ترك الكعبة على ما هي عليه ولا زالت إلى الآن كما تشاهدون؟ تركها لمصلحة، لأنه لو نقضها لقال المشركون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه، لأن الكعبة هي شرفهم، فهم عملوا هذا العمل ويعتزون بها ويعملون تلك الأعمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نقضها وخالف ما كانوا عليه أولا وجعل بهذه الصورة لقالوا: الرسول لم يأتي بدين، وإنما جاء يريد الشرف فيأخذ مكاننا ويأخذ الشرف، ولهذا عمل في الكعبة ذلك العمل. إذن ننظر الآن للمصلحة والمفسدة. فالمصلحة أن يدخل الناس، والدخول سواء دخلوا أو لم يدخلوا لا فرق في ذلك. أما كون الناس يظن أن الرسول أراد ذلك العمل فهذا قد يكون ارتداد عن الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم هذا العمل الذي فيه المصلحة، هذه التي تترتب عليه المفسدة، على تلك المصلحة الجزئية. ثم في حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا بين أناس، فجاءه رجل وهو ذو الخويصرة فقال: يا محمد، بهذا اللفظ أعدل فإنك لم تعدل، أعدل يعني في القسمة فإنك لم تعدل، يعني أن الرسول جار في القسمة وظلم بعض الناس وأعطى بعض الناس. هذا القول ردة عن الإسلام، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام له: خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ يعني إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سيعدل من هذه الأمة؟ قال عمر بن الخطاب وكذلك في رواية قال الوليد أو قال خالد بن الوليد: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. لماذا؟ لأنه مرتد، كيف يقول للرسول مثل هذا الكلام؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. ما قال له أنه لا يستحق، لكن قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل في ظاهر الأمر صار مسلما، والمنافقون والكفار يترصدون بالدعوة الإسلامية وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قتل هذا الرجل هو في ظاهره مسلم أمام الناس، سيقول المنافقون والكفار انظروا لمحمد، من دخل في دينه يقتله متى شاء، من دخل في دينه يقتله متى شاء. إذن قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن فيه مفسدة وفيه مصلحة. المصلحة كان يقتل هذا الرجل لأنه يستحق القتل، ولكن المفسدة المترتبة على هذا أنه سيكون في صد للناس عن الدخول في دين الإسلام، أي سيشيعون الناس المنافقون والكفار أن محمدا يقتل أصحابه، ولهذا ما أحد يدخل في الإسلام لأنه يخشى على نفسه أنه في يوم من الأيام يقتل. إذن هذه قواعد، قواعد شرعية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتفقه في ذلك. وكلما حدث بالمسلمين من نكبات كلها من الجهال الذين لا يفقهون من الدين شيئا، لأنهم لو تفقهوا في الدين لم يعملوا مثل ذلك العمل. الخوارج ماذا صنعوا؟ قتلوا علي بن أبي طالب، كفروا الصحابة. لماذا كفروهم؟ بجهلهم. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن هؤلاء الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. ولماذا؟ لأنهم لم يتفقهوا في دينهم. وكيف يكون التفقه؟ لا يكون إلا على العلماء. فهم لو جاءوا إلى الصحابة وسألوهم ودرسوا عليهم، لأن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه، لما عملوا مثل ذلك العمل. ولهذا استدلوا بالآيات التي نزلت في الكفار وطبقوها على المسلمين. لو جاءوا عند الصحابة لبينوا لهم أن هذا الاستدلال خاطئ. ذكرت لكم قصة قبل فترة، قصة يزيد الفقير، والحديث في صحيح مسلم. يزيد الفقير ومن معه قال شغفني أنا وجماعة معي رأي الخوارج، وهو فين؟ في العراق، بس لا يزعلوا أهل العراق، كل المصائب جاءت من العراق، يعني الذين نفوا القدر من العراق، والذين سبوا الصحابة وكفروهم من العراق، والذين جاءوا بهذه الأفكار الخوارج نشأوا من العراق. فهذا الرجل في العراق قال شغفني أنا وجماعة رأي الخوارج. ما هو رأيهم؟ رأيهم تكفير العصاة، من ارتكب معصية فهو كافر. قال فعزمنا على الحج ونريد أن نخرج على المسلمين، يعني بعد أن ينتهوا من الحج، يعني جاءوا يتعبدون، الحج ركن أركان الإسلام، ثم بعد الحج يريدوا أن يخرجوا على المسلمين لأنهم كفار عندهم، مثل ما يعمل الآن الشباب الذين يسمعون من أبي قتادة وأمثاله المقدسي وهؤلاء الذين يحرفون كتاب الله ويكفرون المسلمين ويأتون بالتفجيرات حتى في بلاد الحرمين التي شاهدتم الخدمات المقدمة فيها للمسلمين. ماذا عملوا في طريقهم؟ قالوا ألا نمر المدينة، هم ذاهبون إلى مكة، فقالوا لو مررنا المدينة. فجاءوا للمدينة ودخلوا هذا المسجد، وهذا من تيسير الله لهم أن ينقذهم من ذلك الفكر المنحرف. فدخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث الناس، يقول يزيد فإذا هو قد ذكر الجهنميين، أي الذين يكونون في النار ثم يخرجون منها بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، وأن الله عز وجل يلقيهم في نهر الحياة فينبتون، وهكذا، أي بعد أن دخلوا النار خرجوا منها، وعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها. فقال يزيد الفقير، وهذه طبيعة الخوارج، عندهم جرأة، لأن أحدهم قال لسعد، يعني سعد بن أبي وقاص، يعني قال له أنك من الأخسرين أعمالا وأنك من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، فرد عليه قال له لست أنا منهم، أنا اللي قاتلت الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. فماذا قال يزيد الفقير؟ قام وقال يا صاحب رسول الله ما هذه الأحاديث التي تحدثون، أي في إخراج العصاة من النار، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه الآية نزلت في الكفار وخاتمتها أنهم يكذبون بالبعث، فذوقوا النار بما كنتم تكذبون. الآية في سورة السجدة. فلما قال له هذا القول فقال له هل تقرأ القرآن؟ لأنه يستدل الآية بالقرآن. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخوارج قال لأصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، ثم أخبر على أن تلك القراءة لا تجاوز حناجرهم، يعني يحفظون القرآن حفظا ولكن يحفظون ألفاظه ولا يفهمون معانيه ولا يفهمون ما دل عليه. وقال الرسول للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، لأن ذاك الرجل الذي قال للرسول عدل فإنك لم تعدل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضئضئ هذا، أي من شكله، جماعة يمرقون من الدين مروق السم من الرمية. وقال عن الخوارج، والحديث في الصحيحين أيضا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا هو الواقع، يقتلون المسلمين ويتركون الكفار. فقال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال نعم، وهو قوله تبارك وتعالى يعني في سورة الإسراء وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود الذي يحمده الناس عليه جميعا يوم القيامة في الشفاعة العظمى. فيقول أنشأ يحدث في الشفاعة وذكر هذا الحديث وأن أولئك يخرجون من النار بعد أن يكونوا كعيدان السماسم. ذكر المقام المحمود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الناس ويطلبون منه الشفاعة، فيأتي ويشفع لهم، والله عز وجل يقبل شفاعته كما سبق ذكر الحديث البارحة. ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ماذا صنع يزيد الفقير ومن معه؟ قال لما رجعنا قلنا هل ترون أن هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا كلنا عن ذلك الفكر إلا رجل واحد ركب رأسه وخرج على الحجاج بعد الحج. يعني كيف أنقذهم الله عز وجل؟ حينما سمعوا من هذا الصحابي. فالخوارج الذين لم يسمعوا من الصحابة هم اللي كفروا المسلمين. والآن في هذا العصر المتأخر من الزمن حال هؤلاء بين الشباب وبين العلماء، فلو جاءوا للعلماء لسمعوا منهم ما يبين لهم على أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا إلى أن يقضي الله بين عباده، ومن قتل مسلما فإن مصيره إلى النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هم يفتونهم ويقولون لهم أنتم إذا فجرتم أنفسكم وقتلتم هؤلاء، لأنهم عندهم كلهم كفار، يعني سواء كان أمريكي ولا بريطاني ولا مسلم، لأن المسلمين كلهم عندهم كفار مرتدون، يقولون إذا قتلتم هؤلاء فالحور العين تستقبلكم، يعني ما عليكم إلا أن تعملوا ذلك العمل وتدخلوا الجنة. وأنا كما قلت للإخوة قبل هذا الوقت على أن هؤلاء الذين يفتون هذه الفتاوى ويضلون الشباب بهذه الأفكار المنحرفة، لماذا يعطون الجنة لهؤلاء ويحرمون أنفسهم؟ يعني المنظرون هؤلاء الذين يصدرون هذه الفتاوى عن طريق الإنترنت وغيره، لماذا يتركون الجنة؟ الإنسان في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والنجاة من النار، كما قال ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكن أطلب من الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني أنا ومعاذ، لأن معاذ فقيه، فهو يقول هذه الدندنة، يعني هذا الدعاء وهذا الكلام الذي تقولونه أنا لا أحسنه، لكن أطلب من الله أن يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال الرسول: كلنا نريد ذلك، كلنا ندندن حول هذا. إذن ما دمت أنت في هذه الدنيا تريد الجنة وتستعيذ بالله من النار، إذن الجنة أصبحت قريبة في رأيك، ما عليك إلا أن تأخذ هذا الحزام وتدخل بين الناس وتفجرهم، يموتون وأنت تموت وتدخل الجنة. لكن هم يعلمون أنهم كاذبون وأنهم مضللون، ويعلمون أن هذا العمل ليس بصحيح، ولكن الحقد الذي في قلوبهم على المسلمين هو الذي دعاهم لذلك. أي عاقل يفكر على أن الحرمين تحتاج إلى مثل هذا العمل؟ يأخذون الأسلحة المتفجرات ويأتون بها إلى مكة، البلد الحرام الذي حرم الله حتى الشجر. الشجر حرام على المسلم أن يقطعه، حرام عليه أن ينفر صيده، هذا حرام على المسلم، فكيف بقتل المسلم؟ إذن هذا تضليل من هؤلاء. هؤلاء أعداء الإسلام أرادوا أن يكيدوا للإسلام بهذه الأساليب التي عجزوا أن يسيطروا على المسلمين بالأساليب الأخرى، فأرادوا تؤدي بهم إلى الجنة أبدا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من رمى نفسه من شاهق من جبل فهو يتردى في نار جهنم. وقال: من قتل نفسه بحديدة طعن بها نفسه فهو يتوجأ بها في نار جهنم. وقال: من شرب سم، السم هذا المعروف، فهو يتحسه في نار جهنم. هذا الذي يقتل نفسه، فكيف إذا قتل نفسه وختم ذلك العمل بقتل مسلم؟ من قتل مؤمنا متعمدا ماذا جزاؤه؟ جزاؤه جهنم. بل المعاهد لا يجوز قتله، بنص الحديث في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بقتلك للمسلم؟ إذن هؤلاء مضللون، والسبب عدم الفقه في الدين. فأنا أوصي إخواني جميعا بالتفقه في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكيف يكون الفقه في الدين؟ لا يكون إلا إذا جلست إلى العلماء وسمعت منهم. هكذا طريقة العلماء جميعا. وإذا رجعنا لطلاب العلم ورجعوا لكتب الرحلات، فيجدون العالم إذا أخذ العلم عن مشايخه الذين هم في بلده رحل من بلد إلى بلد من أجل أن يسمع حديثا من ذلك الرجل، أي من ذلك العالم، فهم يتلقون العلم عن أفواه العلماء، وبعد أن يتعلموا بعد ذلك يعلموا. ولهذا نص الآية: فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين بعد ذلك ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. فالشاب المسكين الذي في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، حتى ولو كان في الجامعة، لا علم عنده يكفيه، ليس هو من الرجال الذين يتصدروا الفتوى. عدد من العلماء أحجموا عن الفتوى حتى سألوا عدد من العلماء، فلما أجازوهم جلسوا يحدثون الناس. وهؤلاء المساكين يأخذون هذه المعلومات من هؤلاء الحاقدين. وهؤلاء الحاقدون أين هم؟ ألا تعلمون أن أبا قتادة وزملاؤه في بريطانيا في بلد الكفر، ويريد يحرر فلسطين، وفلسطين من الذي أعطاها لليهود؟ أعطاها البريطانيون. وعد بلفور الذي كان هو الرئيس وهو المندوب السامي، حينما خرجوا من فلسطين سلمه لليهود، وهو الآن عندهم ويريد يحرر فلسطين. بما يحرر فلسطين يكفر الدول الإسلامية كلها، بدأ بها من الجزائر إلى المغرب إلى تونس إلى الأردن إلى الكويت إلى السعودية، تكفير للعلماء. ويقول هؤلاء العلماء: علماء سلاطين مأجورون لا تسمعوا منهم، من أجل ألا يبينوا لهم عن هؤلاء على ضلال وعلى خطأ، لأن ما يبين للشباب إلا العلماء، فهم حالوا بينهم وبين العلماء، يعني عملوا هذه الخطة، الخطة التي تبعد طلاب العلم عن العلماء من أجل أن يخلو لهم الجو، وأن تقبل أفكارهم. فيجب على طلاب العلم خاصة أن يتفقهوا في الدين، ولا يجوز لإنسان أن يعلم الناس إلا بعد أن يتعلم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والفقه في الدين هو الأمر المهم، أما حفظ النصوص بدون الفقه فيها فهذا لا ينفع، بدليل أن الخوارج كانوا يحفظون القرآن أكثر من حفظ الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، وصلاتكم مع صلاتهم، وعبادتكم مع عبادتهم. هم عباد، ولهذا هذه العبادة التي يقومون بها وتلاوة القرآن الذي يعملونه هو الذي يخدع العامة الذين لا يفهمون من الإسلام شيئا، ويظن أن هؤلاء علماء وينبغي أن نسمع منهم، وهؤلاء ضالون مضلون. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام عن الخوارج عن قراءتهم أنه لا يتجاوز حناجرهم ما فيه إلا الصوت، الصوت الجميل حفظ القرآن لكن لا يفهمون معناه، بل يأخذون الآيات كما قال عبد الله بن عمر التي نزلت في الكفار فينزلوها على المسلمين ويحكموا بكفرهم. فيجب على المسلم أن يتفقه في دينه، ولا يكون التفقه كما قلنا إلا على يد العلماء، هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. إذن القواعد التي سبق ذكرها وقضية القباب التي سأل السائل عنها، نقول أنت إذا رجعت لبلادك ووجدت هذه القباب وعرفت أن ذلك شرك لا يجوز، ليس لك أن تأخذ المعول وتذهب إلى القبة تكسرها في نفس الوقت. لماذا؟ لأن هذا سيحدث فتنة وسيأتي منكر أكبر من الشيء الذي تغيره. ولكن عليك أن تعلم الناس، عليك أن تعلم الناس، أولا علمهم وبين لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفهموا هذا، إذا فهموا هذا هم سيزيلونها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة كما سمعنا، لأنه لو أزالها لو أعادها لقواعدها الأولى لحدثت فتنة، ورسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتنة. لو قتل ذاك الرجل الذي يستحق القتل لقال الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن ترك ذلك. إذن على الإنسان أن يكون فقيها ويكون بصيرا، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، وكذلك أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يدعون على علم. فلا ينبغي للإنسان أن يندفع مع عاطفته، لأن العواطف لا تكفي، كل واحد يحب الإسلام، العامة والمتعلمون والعجائز كل واحد يحب الإسلام، لكن ما هو الإسلام وكيف ندعو للإسلام؟ هذه النكبات التي أقول لكم على المسلمين الآن، وأصبحوا يطاردون في بيوتهم في أماكنهم من الكفار، الذي فتح هذا الباب هو الجهال بالدين، ولو كانوا يفقهون من الدين شيئا ما عملوا مثل ذلك العمل، لأن هذا هو الذي جعل للكفار السبيل على المؤمنين. الكفار يخططون للمسلمين باستمرار ويريدون أن يقضوا عليهم كما قال الله عز وجل في كتابه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكنهم لا يستطيعون أن يعتدوا على الناس هكذا بدون سبب، لأن الناس ما يقبلوا منهم هذا. فلما جاء هذا السبب الذي عمله أولئك بحجة أن هذا جهاد في سبيل الله، وهذا ليس بجهاد بل هو إفساد، أخذوا هذه الفرصة وعملوا بالمسلمين ما تعرفون، عملوا بالمسلمين ما تعرفون في بلاد الكفر التي كان الإسلام ينتشر فيها، الجماعات التي تدعو إلى الإسلام والإسلام ينتشر فيها، هذا الذي خاف منه الكفار. فلما خافوا من ذلك من نشر الإسلام في بلادهم كانوا يخططون ماذا يصنعون، ما قدروا يعتدون على المسلمين لا في بلادهم ولا في البلاد الأخرى، لكن لما جاء هذا السبب فقالوا: خلاص معنى الإسلام ما هو إسلام، هذا إرهاب، بل نصوا في صحفهم وفي إذاعاتهم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا قالوا إرهابي. من اللي دعاهم لمثل هذا الكلام؟ دعاهم هذه الأسباب التي عملها هؤلاء المساكين الذين لا يفقهون من الدين شيئا، ولا يفقهون الجهاد في سبيل الله، ولا يفقهون الأحكام الشرعية، ولا يفهمون المصالح والمفاسد التي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لم يهدم الكعبة، خشية أن يقول الناس أن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء لأخذ الشرف فترك ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة في دينه وأن يدعو على بصيرة وأن يتفقه في الدين. وكما قلت وأكرر أن التفقه في الدين لا يكون إلا على يد العلماء، لأن الخوارج وجدوا أحاديث لو جاءوا إلى الصحابة لبينوا لهم، وجدوا حديث أبي ذر ماذا يقول فيه؟ هو في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. قالوا كافر، معناه ليس مؤمن معناه كافر. أبو ذر رضي الله عنه روى حديثا آخر لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرة، وجاء الرسول جاءه الملك وقال: بشر أمتك أنه من مات على التوحيد دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر قال له: سمعت الذي حدث. ما الذي جاء؟ فأخبره أن الملك جاءه فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. قال الرسول له: وإن زنى وإن سرق. كرر عليه ذلك ثلاثا. فكان أبو ذر يكرر هذا الكلام، وفي الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: على رغم أنف أبي ذر. ليس معنى ذلك أنه يدخل الجنة مباشرة، معنى ارتكب المعاصي، اشرب الخمر، اسرق، اعمل ما تشاء والمفتاح عندك تأتي تفتح باب الجنة وتدخل. لا، هذه المعاصي عليها عقاب، لكن معنى ذلك أن من ارتكب تلك المعاصي لا يخلد في النار، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. لكن الشاهد معنا أن الصحابة هم الذين يفقهون الذين يأتون إليهم. فلو جاء هؤلاء الخوارج إلى الصحابة لقالوا لهم: هذا الحديث الذي تقولونه لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ليس بكافر، وإنما معناه ناقص الإيمان، فاسق ارتكب معصية من المعاصي ولم يخرج من الإيمان، بدليل هذا الحديث الآخر الذي رواه أبو ذر نفسه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات موحدا فمآله إلى الجنة وإن ارتكب تلك المعاصي. وهذا ما يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشرك، وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لا يكون الفقه في الدين إلا على يد العلماء، فيجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء وأن يسمعوا منهم وأن يتفقهوا عليهم ليبينوا لهم شرع الله، لأن هذه الشريعة شريعة سمحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين جميعا، ودينه دين يسر ومسهل على من يستره الله عز وجل عليه، ليس فيه تعقيد، ليس فيه هذا التكفير أن من ارتكب كبيرة تكفره، ما ينبغي مثل هذا. من ارتكب كبيرة فهذه معصية وليس بكفر كما يعمل الخوارج الأولون والمعاصرون الذين يبتعدون عن العلماء ويصدرون هذه الأحكام على المسلمين بهذا الجهل الذي أهلكوا به أنفسهم وأهلكوا غيرهم.